الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، كان من المنتظر في هذه الليلة أن نواصل حديثنا عن مشاهد يوم القيامة، ولكن تلبية لرغبة شيخنا الحبيب أبي عبد الله الشيخ محمد بن عبد الرحمن المحسني حفظه الله، فإن لقاءنا في هذه الليلة الكريمة المباركة مع سطورة كريمة مباركة، مع سطورة يوسف. وسورة يوسف سورة مكية باتفاق، ونزلت سورة يوسف على المصطفى صلى الله عليه وسلم في فترة من أحرج فترات الدعوة، فلقد نزلت سورة يوسف على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة شرفها الله بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. وأنتم تعلمون جميعا دور أبي طالب ودور خديجة في نصرة الإسلام والوقوف إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام، علما بأن أبا طالب كان على الشرك وعلى دين قومه حينئذ، ومات على ذلك. نزلت سورة يوسف في هذه الظروف الحرجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لأشد أصناف العذاب والبلاء والاضطهاد من أهل مكة، وهنا أنزل الله جل وعلا عليه سورة يوسف ليقص عليه ربه جل وعلا قصة أخ كريم تعرض لجميع أصناف المحن والفتن والابتلاءات، ليثبت الله بهذا القصص قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأود أن أشير إشارة سريعة إلى أن هناك فرقا شاسعا بين القصص والقصص، فإن القصص في الفتح هو كلام الحق جل وعلا، لأن هذا هو القصص الحق، أما القصص فهي من نفس خيال الكتاب والأدباء التي يختلط فيها الحق بالباطل والحلال بالحرام والفضيلة مع الرذيلة. أما القصص قصص الحق من عند ربنا جل وعلا. نزلت القصة قصة يوسف ليثبت الله بها فؤاد حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ليقص ربه جل وعلا عليه قصة أخيه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، إنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ويقص الله فيها على حبيبه المصطفى صورا من الفتن والمحن والابتلاءات التي تعرض لها يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وعدوا معي أيها الأحباب، عدوا معي هذه الفتن التي تعرض لها نبي من أنبياء الله جل وعلا. أولا، محنة كيد الإخوة وحقده عليه، محنة كيد الإخوة وحقدهم عليه. ثانيا، محنة الجب وفراق أهله وأحبابه. ثالثا،
محنة الرقص وبيعه كسلعة تتداول بين الأيدي بأبخس الأثمان. رابعا محنة الشهوة والفتنة والإغراء وكيد النسوة وعلى رأسهن امرأة العزيز. خامسا محنة السجن بعد العيش الرغيد الرافع في قصر العزيز. سادسا محنة بعد السجن محنة الملك والرخاء والسلطان بعدما صار قوت الناس وخبثهم بين يديه يتحكم فيه كيف شاء. سابعا محنة لقائه بإخوته بعد قدرته عليهم. ومع كل هذا اجتاز يوسف عليه السلام هذه المحن كلها بقوة واقتدار وجدارة، وخرج يوسف منها خالصا متجردا بدينه وإيمانه، لم يخدش قط. ومع كل هذا ومع هذا الانتصار المدوي لا يتمنى يوسف بعد هذا إلا أن يتوفاه الله مسلما وأن يلحقه الله جل وعلا بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيها الأحبة، ولو توقفنا مع كل هذه المحن والفتن والله لاحتجنا إلى شهرين كاملين، نحتاج رمضانين بدون أي مبالغة. لذا فسوف أختار أشد وأقسى أنواع هذه الفتن التي تعرض لها يوسف عليه السلام لنعيش معها في هذه الليلة المباركة. وأظنكم جميعا تشاركونني الآن أن أشد أنواع هذه المحن والفتن والابتلاءات التي تعرض لها يوسف إيه يا إخوان؟ أحسن، فتنة كيد النساء وعلى رأسهن فتنة امرأة العزيز. فتعالوا معي لنعيش هذه الدقائق المعدودات مع هذه الفتنة الحالكة التي يتعرض إليها الشباب قديما وحديثا، وهي من أشد الفتن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أشد على أمتي من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فأعيروني القلوب والأسماع، وكذلك أدعو الله أن يكن أخواتنا، ونسأل الله أن ينفعنا بهذه اللحظات وبهذه الكلمات، إنه ولي ذلك مولاه. أولا قبل أن نبدأ الحديث عن فتنة يوسف، تعالوا بنا لأسوق لحضراتكم أولا الأدلة الناصعة على براءة يوسف عليه السلام. الدليل الأول، تعلمون أن إبليس عليه لعنة الله أقسم بعزة الله جل وعلا أنه سيبذل كل ما يملك لإغواء بني آدم وإضلالهم عن طريق ربهم جل وعلا، إلا أن الشيطان قد استثنى صنفا من بني آدم ثبت أنه عاجز عن إغوائه وعن إضلاله. فقال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلصين بفتح الله، وهذه الصفة هي التي شهد الله جل وعلا بها ليوسف عليه السلام، دل ذلك على أن الله حينما شهد ليوسف بأنه من عباده المخلصين وأن إبليس قد استثنى المخلصين من الإغواء والإضلال، دل ذلك على أن إبليس ما كان له سلطان على يوسف عليه السلام. فقال ربنا جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان قال ما قرش على مين؟ على المخلصين. واضح هذا يا اخوان؟ هذا دليل اول. الشيطان قال المخلصين ما اعطر عليه. ربنا جل وعلا حكم على يوسف بانه من المخلصين. الدليل الثاني شهادة شاهد من اهل امرأة العزيز، وشهد شاهد من اهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، وجاء باحتمال صدقها أولا لتكون الحجة عليها بعد ذلك أقوى وأبلغ. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، لأنها تمنعه وتحول بينها وبينه، فحتما سيمزق القميص من القبل. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه حينئذ سيجري بين يديها وهي أمام ضعفها البشري وشهوتها العارمة الجامعة، ستضطر إلى أن تجذبه من قميصه من الخلف فيتمزق القميص بين يديها. التفت يوسف، القميص من الأمام سليم معافى لم يمسكه سوء، استغر يا يوسف للخلف بر، فوجد القميص مزق من الخلف. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، اصر هذا الأمر، ما تتحدث فيه ولا تتكلم، وأنت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، هكذا فقط. نعم، إن لله وإنا إليه راجعون. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الدليل الثالث على براءة يوسف شهادة امرأة العزيز نفسها على نفسها. ماذا قالت؟ قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وتبدأ القصة أيها الأحبة بقول الله جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال اسمعوا إلى أول كلمة نطق بها شاب في عنفوان شبابه وفي عنفوان مراهقته وقدوته وشهوته. أول كلمة نطق بها هذا التقي النقي: معاذ الله، إنه ربي، أي إنه سيد العزيز الذي تقبلني وأكرمني وأحسن وفادتي وتربيتي، إنه ربي أحسن مثواي. يوم أن قال لامرأته أول الأمر: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأكرم العزيز مثواه وأكرم العزيز تربيته. فقال يوسف: هذا الكريم الذي قدر هذا الكرم. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه جل وعلا إنه لا يفلح الظالمون. ولكن المرأة بعد هذه المراودة المكشوفة وبعد هذه الألفاظ العارية عن كل ذرة حياة، هي من هي يا إخوان؟ هي امرأة العزيز، صاحبة الجاه، صاحبة الجمال، صاحبة المال، صاحبة السلطان، وهو من هو؟ هو عبدها وخادمها الذي يخدمها في البيت، ومع ذلك مالت إليه وهو خادمها. وهذا يؤكد لنا حقيقة سنخلص إليها، ألا وهي خطورة الخلوة بين الرجل والمرأة، مهما كان تقى المرأة ومهما كان إيمان الرجل. إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في تكوين النفس البشرية، لا ينفك عنها البتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يمكن على الإطلاق أن يخلو رجل بامرأة إلا وتتجلى دوافع النفس البشرية وفطرتها حتما، لا محالة في ذلك. أما هؤلاء الذين يكذبون على أنفسهم ويضللون أبناء أمتهم ويقولون بالدعوة إلى الاختلاط بين الجنسين بحجة ماذا؟ بحجة أن الرجل إن اختلط بالمرأة خفف عنده الكبت الجنسي ونظر إلى الأمر بعد ذلك على أنه أمر عادي، ويأبى الله إلا أن يظهر الحق وأن يزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. والواقع يؤكد صدق ذلك، وإن كنا لسنا في حاجة إلى واقع ليؤكد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا وإن رسوله لا ينطق عن الهوى. مراودة مكشوفة، وقالت هيت لك، وفي بعض القراءات هيئت لك. هيأت المرأة نفسها وزينت نفسها وتجملت وتعطرت وأعدت الفراش ونادت عبدها وخادمها وقد أغلقت الأبواب بابا تلو الباب، ولا يوجد في هذا البيت إلا هي وهو، وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وبعد هذه المراودة المكشوفة تصر المرأة على شهوتها التي وصلت إلى عنفوانها، وقد تناست الأخلاق والدين والقيم والإيمان والأعراف. المرأة حينما تضعف أمام شهوتها تنسى كل شيء إلا من رحم الله جل وعلا، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، تجيبه، همت به هم فعل، وهذا هو رأي جمهور المفسرين، وهم بها هم نفس. إنه بشر، وإن أعظم مرحلة وفترة تتجلى فيها عظمة يوسف عليه السلام أن يدعى إلى هذا الأمر وأن يذكر بالله جل وعلا فتذكر فيعرض عن الفاحشة، إنها له وليست عليه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لسنا في حاجة إلى أن نلهث وراء الإسرائيليات ووراء الأساطير التي ذكرت في هذه الصورة بصفة خاصة، لا يهمنا أن نتعرف على طبيعة هذا البرهان، المهم أن نعرف أن الله جل وعلا ذكره فتذكر، تذكر جلال الله وتذكر نبوة والده يعقوب وأنه من بيت نبوة طاهر نقي عتيق. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، انظروا إلى هذه الآية، واستبق الباب جرى يوسف من بين يديها وجرت المرأة خلفه. وفي الآية الأولى قال وغلقت الأبواب، وفي هذه الآية يقول واستبق الباب، وهذا دليل على أن يوسف قد قصد الباب الذي يستطيع أن يخلص منه وأن ينجو منه. ولكن المرأة أمام ضعفها وضعف شهوتها ما تركته، وإنما جرت قلبه وأمسكته من قميصه من الدبر ليلتفت إليها وهي في كامل زينتها وأنوثتها وجمالها وطيبها وعطرها. إلا أن الله جل وعلا قد من على يوسف حينما رأى يوسف ورأت المرأة سيدها أي العزيز وشاهدا معه، وبرأ الشاهد يوسف عليه السلام بعد كيد المرأة المثقل المصحوب بالحب والحرص على يوسف، حيث قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، لا تريد له الموت، وإنما تريد أن يبقى يوسف أمام عينيها لا يموت، فهي في السجن قد تستطيع أن تصل إليه وأن تراه، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أما الموت لا. ولا تستحي المرأة بعد ذلك أن تعلن هذا الأمر علانية بتبشح عجيب ووعيد غريب أمام المجتمع النسوي ألا اجتمع في بيت امرأة العزيز متعجبا كيف لامرأة العزيز وهي من هي في الشرف والحسب والنسب والجمال والمال والسلطان أن تنظر إلى خادمها وإلى عبدها وإلى فتاها التي هو في بيتها. وأعدت المرأة لهن المتكأ كما تعلمون، وجملت وزينت يوسف عليه السلام وأمرته أن يخرج عليهم، وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهذا يدلنا على قدر الجمال الذي من الله جل وعلا به على يوسف، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وهنا أعلنت المرأة عن رغبتها بمنتهى الصراحة ومنتهى العلانية، فقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، هذا الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. اسمعوا يا اخوان، تهدد المرأة وتتوعد: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال: اعترف يوسف بضعف بشريته، ما نظر إلى عصمة الله له، ما استعلى ولا تعالى، وإنما عرف ضعفه البشري وعرف عجزه البشري، فلجأ إلى الله جل وعلا يطلب منه العصمة ويطلب منه المدد، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله، الدعوة مرات فرضية يا إخوان، لم تعد الدعوة ليوسف فرضية من امرأة العزيز، وإنما أصبحت الدعوة جماعية، رغبة ملحة جماعية من جميع النسوة اللائي حضرن ورأين يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم الذي يسمع ويعلم صدق نيته وصدق تضرعه وصدق لجوئه إلى الله جل وعلا ليعصمه من هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء. وهنا أيها الأحباب أقول لكم: هذه هي خطورة الخلوة بين الرجل والمرأة، فوالله ما خلا رجل بامرأة قط إلا وكان الشيطان ثالثهما في هذه الخلوة، يجمل المرأة للرجل ويزين الرجل للمرأة، فترى المرأة الرجل الأجنبي جميلا ولو كان قبيحا، ويرى الرجل المرأة الأجنبية جميلة ولو كانت جميلة. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الخلوة بين الرجل والمرأة ايا كان هذا الرجل وايا كانت هذه المرأة. فقال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. ايها الحبيب، هذا تحذير لك بين من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى: لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. لماذا يا رسول الله؟ لانها لو خلت بهذا الرجل بغير محرم فحتما سيشاركهما الشيطان هذه الخلوة، كما ورد في الحديث الذي رواه احمد والحاكم والترمذي بسند حسن صحيح من حديث عامر بن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة الا وكان ثالثهما الشيطان، الا وكان ثالثهما الشيطان. حتى ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا رسول الله، ان امرأتي خرجت حاجة، خرجت للطاعة لحج بيت الله الحرام، واني اشتددت في غزوة كذا وكذا. اتدرون ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: ارجع، اترك الجهاد واترك الغزوة وارجع فحج مع امرأتك. وحذر النبي تحذيرا صريحا واضحا بينا من الدخول على المرأة الأجنبية في غياب زوجها أو أحد محارمها. حذر النبي من ذلك أيها الأحباب، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. وزاد مسلم في روايته قال: الليت الحمو أخو الزوج أو أقارب الزوج. أخو الزوج يدخل على امرأة زوجته في غياب الزوج، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتهم بالتطرف ويقال: كيف لا يدخل اخي على زوجتي في غيبتي؟ لا يدخل، لست ادرى بالمرأة وطبيعتها من خالقها جل وعلا ولا ممن لا ينطق عن الهوى. اياك ووالله ما وقعت المصائب التي تعمي الاعين وتصم الاذان وتخلع القلوب الا يوم ان اعرضنا عن منهج الله وعن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يحذرك ان لا يدخل اخوك على زوجتك في غيبتك، الحم الموت، لانه يدخل على مرأة ومسمع من الناس: من هذا؟ انه عم الاولاد، انه اخو الزوج، فليدخل في اي وقت شاء بدون ادنى حرج وبدون قيود وبدون شروط. لماذا؟ دخل لينظر الى ابناء اخيه، هذا وارد لا شك فيه ولا ننكره. اما ان يدخل في غياب الزوج ولو كان الزوج اخاه فلا يجوز البتة، ولو خلا اخو الزوج بزوجة اخيه فانما هي خلوة محرمة في دين الله جل وعلا. والزوج آثم والمرأة آثمة حتى ولو لم تقع المصيبة والفاحشة. واعلموا بان الشيطان له خطوات، لذا لن يحذرنا الله جل وعلا من الشيطان دفعة واحدة، وإنما قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انتبهوا أيها الأخيار، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوة تلو خطوة، لم يأتي من أول الأمر ليزين زوجة الأخ لأخيه أو أقارب الزوجة أو غير ذلك، وإنما هي خطوات. ولعلي أذكركم بما قال عدنا به الشرائط، ومنكم من قرأ هذا الخبر. قال عدنا الشرائط يوما، وهذا كثير، وهذه ثمرة حنظل مرة لبعد الناس عن منهج الله، ولمخالفة الناس لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطالعنا الجرائد كل يوم بمآسي يشيب لها الوجدان، ومن بين هذه المآسي يا إخوان أن رجلا ترك زوجته وسافر وترك لها في البيت كل ألوان الفساد من تلفاز وفيديو، وتركها وانصرف، والمرأة مرأة، ودخل أخو الزوج لينظر أحوال أولاد أخيه، وهذا لا عيب فيه، أما في غياب الزوج فكل العيب فيه. ودخل الرجل وكانت المرأة قد أعدت لبناتها غرفة خاصة، وفي إحدى وفي هذه الغرفة وضع التلفاز مع الفيديو. ومرت الأيام وتابع الشيطان خطواته، ولعب الشيطان على حبائله، وفي مرة وقع هؤلاء البنات أمام فتنة شريط جنسي، وأخذنا الشريط، وفي غيبة من مراقبة الأم دخل البنات غرفتهن ووضعوا الشريط وشاهدنه مرة تلو المرة. وفي ليلة من الليالي وضع البنات شريط الفيديو الجنسي القذر ونسينه، وخرجنا إلى مدرستهن، وفي هذا اليوم عاد عمهن لينظر ما أمرهن. ودخل الرجل إلى بيت أخيه في غياب أخيه، فاستقبلته الزوجة وفتحت له الدار. إنها عادة ولا حرج في ذلك، والأمر عادي، ولا تضيقوا علينا أيها المشايخ، لا تكونوا متطرفين، إن الأمر لا يوجد فيه شيء أكثر من أن ينظر الرجل إلى أحوال أولاد أخيه ويخرج. نحن لا ننكر هذا إطلاقا، ولكن الشيطان له خطوات، وربما وقع هذا وربما حفظ الله هذا. ودخل الرجل وإلى غرفة بنات أخيه جلس، وفي غرفة بنات أخيه جلس، وبدلا من أن يجلس هكذا فارغا امتدت يده ليقضي الوقت حتى ترجع البنات، وفتح الفيديو على هذا الشريط الجنسي القذر، ولم يعد الرجل قادرا على أن يغلق. فوالله إنها لمشاهد تحول النساك العباد إلى فساق فجار إلا من رحم الله جل وعلا. وامتدت يد الرجل وفتح الجهاز وسقط بصره وصمتت أنفاسه أمام مشهد مرعب، وجلس الرجل ضعيفا مستسلما، وكانت زوج أخيه تعد له كوبا من الشاي وهي لا تعلم عن الأمر شيئا. ودخلت فشد نظرها هذا المشهد المرعب لأول مرة، ووقفت المرأة شاخصة ببصرها إلى هذا، وأمام شهوتها العارمة الجامعة تضعف المرأة أمام هذا المشهد، ويضعف أخو زوجها، ويقوم الرجل أمام ضعف المرأة ويثني بزوجة أخيه. الأدهى من ذلك أن الأمر بعد ذلك أصبح معتادا، وكان الرجل يذهب إلى زوجة أخيه مرارا وتكرارا ليقضي معها الفاحشة، والعياذ بالله. إنها ثمرة حنظل مرة، لأننا أعرضنا عن منهج الله وأعرضنا عن فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي يحذرنا هو خالق البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله الله في نسائكم أيها الأخيار، الله الله في حرماتكم أيها الأطهار، فإن الذي يحذرنا من الخلوة هو من لا ينطق عن الهوى. وها هي امرأة العزيز وهي من هي، وها هو يوسف وهو من هو، تعرضهما الخلوة إلى الوقوع في الفاحشة لولا ستر الله جل وعلا وفضل الله ورحمة الله جل وعلا ليوسف عليه السلام. أيها الأحبة، وقبل أن أنهي أود أن أحذر وأن أذكر ببعض صور الخلوة المحرمة، منها خلوة الرجل بخادمته في البيت، وخلوة المرأة بخادمها في البيت، ثالثا خلوة الخطيب بمخطوبته بحجة أن الرجل قد خطب المرأة، لا يصح أن يخلو الخطيب بمخطوبته ينظر إليها، فإنه أحرى أن يقيم بينهما، فإذا ما عجبته وأعجبها يفصل بينهما ولا يجلسان في خلوة أبدا حتى يعقد عليها لتصبح زوجته. ومن صور الخلوة المحرمة خلوة السائق بالمرأة بالسيارة، ولا يعلم طبيعة الحديث الذي يدور بينهما إلا من يسمع السر ويعلم السر وأخفى. ومن صور الخلوة المحرمة أن يخلو الطبيب بالمريضة بدون محرم، هذه خلوة محرمة شرعا، لا يجوز لك أن تدع زوجتك أو ابنتك أو أختك أو أمك عند الطبيب بدون محرم، وإنما يجب عليك أن تدخل معها حتى لا تقع الخلوة المحرمة. هذه بعض صور الخلوة المحرمة أيها الأحباب. وأختم بهذا المشهد الذي أسوقه لأخوات الفضليات المسلمات القانتات الحافظات.